في.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. وأهلا ومرحبا بكم في المدرسة الربانية في برنامجنا الذي وسمناه باسم الفقه الميسر. الفقه في كل الدين، وبدأنا في التعاملات مع الوالدين ومع الأرحام. ومن الحلقة الماضية ونحن بدأنا في أمر في غاية الأهمية، وهو يخص كل بيت مسلم، وهو فقه التعامل بين الزوجين. أرحب بشيخنا فضيلة الشيخ محمد بن سليمان حفظه الله. أهلا ومرحبا بك فضيلة الشيخ، ربنا يجزي خير، ربنا
يسيبك ويجرك،
صلى الله عليه وسلم أن يجعله في ميزان حسناتك.
آمين.
في الحلقة الماضية أخذنا آية من كتاب الله، لو تدبرناها وعملنا بما فيها لضاعت كثير من مشاكلنا في بيوتنا. قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. هذه القوامة الله أعطاها للرجل، وذكر لها سببين: بما فضل الله بعضهم على بعض، وقلنا في أصل الخلقة جنس للرجال مقدم على النساء، وقد رتب الله أحكاما على ذلك، الإمامة والنبوة والزواج والطلاق وغيرها، وبما أنفقوا من أموالهم. وقلنا أن الإنفاق حق على الرجل، وتكلمنا بشيء يسير عن مسألة عمل المرأة، وأن حقها أن تقر في بيتها، تربي أبناءنا، تربيهم على دينهم. وقلنا أن من القوامة الأحكام التي تترتب عليها: ألا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه، ألا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، أن يأذن الزوج أن تخرج إلى المسجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وختمنا الحلقة الماضية بقول الله عز وجل في مسألة اللاتي تخافون نشوزهن. قلنا أنه ليس من القوامة أن يستبيح الرجل ضرب امرأته، فقلنا بدل أن نتكلم عن الضرب نتكلم عن الآية من أولها. فضل فضيلة الشيخ في قول الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن.
يقول الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا.
نعم.
إن الله كان عليا كبيرا.
طيب.
التي تخافون نشوز المرأة علوها وارتفاعها على زوجها وإبائها عن أن تمكنه من نفسها.
يعني لا يشترط في النشوز أن تخرج من البيت.
لا لا، لا يشترط في النشوز أن تخرج من البيت.
فقد تكون ناشزا وهي في بيتها.
أي نعم.
طيب تفضل.
فعظوهن، عظها بالكلمات الرقيقات التي تقربها من الله عز وجل وتخوفها بآخرتها وبما ستلقاه أمام الله عز وجل إن هي عصت. هذه الموعظة.
طيب.
والثانية: أهجرهن في المضاجع. أن يهجر في البيت.
نعم.
يعني يهجرها في المبيت. وليس بالضرورة أن يهجر أن يخرج من البيت. فقد يكون الخروج خارج البيت زاجرا في بعض الأمور، لكن الأصل ليس كذلك. الأصل أنه يهجر في البيت.
يعني قد يجوز له أن يخرج من البيت.
قد يجوز له أن يخرج من البيت إن كان هذا زاجرا.
جلس في مشروبة له.
نعم. صلى الله عليه وسلم آل من نسائه صلى الله عليه وسلم شهرا.
نعم.
وعندنا الأحاديث ستأتي إن شاء الله. الثالثة: واضربوهن.
نعم.
فإن لم تنزجر المرأة بالعظة، وإن لم تنزجر المرأة بالهجر، كان آخر الدواء الكي، ألا وهو الضرب. وليس الضرب الذي هو يعني نراه في بعض الأسر من خلال يعني الحضور في مجالس الصلح وغيرها بين الأزواج والزوجات، نرى أن بعض الأزواج فيه غلظة وشدة فيضرب الضرب هذا الضرب الشديد الضرب المبرح الضرب القاسي الذي يعني يكون مدمية للمرأة.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكسر عظما
نعم
ولا يقبح
نعم صلى الله عليه وسلم. وفي حديث معاوية القشري
نعم
بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت
نعم.
وأن تكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح
نعم.
ولا تهجر إلا في البيت
نعم.
ولا تهجر إلا في البيت.
نقولهم تاني سيدنا
نقولهم تاني
نعم.
أن تطعمها إذا طعمت
نعم.
وتكسوها إذا اكتسيت
نعم.
ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت.
يعني لا يضرب البيت الوجه
لا يضرب الوجه
ولا
الوجه
يقبح
هذا مكرم
ولا يقبح
الوجه مكرم لا يضرب عليه لا نعم. للزوجة ولا لغير الزوجة
حتى الأطفال
حتى الدواب
نعم إن شاء الله نعم.
يعني حتى البهائم العجموات
نعم.
الحمير والجاموس والبقر وغيرها لا يضرب على الوجه
يعني هذا الوجه واحد بيلعب مصارعة كده في
لا يجوز ضرب الوجه بحال
نعم.
فإن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب نهى عن هذا المكان الذي هو موضع مجمع الحسن
نعم.
مجمع الجمال
نعم.
من الخلق الله عز وجل خلقه في أحسن تقويم
نعم.
وهذا المكان مكرم لا يضرب عليه
يبقى لا يضرب الوجه ولا يقبح
نعم
القبح هنا شتيمة
لا تضرب
يقول قبحك الله
أي نعم.
نعم
أن يقبح المرأة بكلمات شديدات يسبها بأمها بأبيها بما يقبحها ويجعلها مشينة دين كله لطف وكله
طيب
عدالة.
متى يكون الضرب سيدنا؟
يكون الضرب إذا كانت المرأة لا تنصلح أو لا تنزجر إلا به.
طيب. يعني.
لا يستطيع أن يكون هذا الضرب في حدود وليس بإطلاق
طيب.
يعني.
نحن نريد أن نذكر. أنا بسمع ناس يقولوا الضرب يكون بالسواك. طب هل هذا هو الضرب الذي يؤدب؟ أنا أريد أن أفصل هذه المسألة. ليه؟ لأن بعض الناس للأمانة مش عايز يزعل النساء. طيب احنا نقول حكم الله ولا ما النساء تزعل ولا
لا نحن الان يعني امام شر
هل لو في سواك زي كده هل ده يرضع المرأة بعد ما نصحتها وهجرتها يبقى هو ده الضرب بالسواك ده
النبي عليه الصلاة والسلام كان يضرب السواك صلى الله عليه وسلم لكن المرأة كانت تنزجر به فالعبرة عندنا بانزجار المرأة وارتداعها ومن النساء من قد استأسدت يعني أرى في المجتمع من النساء من قد استأسدت ورأيت بعيني رأسي امرأة تضرب رجلا حتى طرحته على الأرض واعتلته
طب يضربها بسواك دي
فهذه لا يردها سواك
لا يردها سواك طيب أنا برضك عشان النساء لا تقول نحن نتحامل عليهم احنا عايزين حكم الله عز وجل
حكم
الذي
الله
يقربنا من الله
أن المرأة في هذه المسألة تعامل معاملة الصائم
يعني على قدر ما
يعني نردها بقدر ما ترتد
يعني لو امرأة شديدة يبقى الضرب يكون شديد
يعني لو المرأة يكفيها النظرة لا أعظها
طيب
خلاص طالما أنها يكفيها النظرة وتعلم من نظراتي أنني هكذا يعني وتتأثر بهذه النظرة يكفيها يكفيها الإشارة
طيب
دون الله عز وجل قال فعظوهن
طيب.
والعظة قد تكون بالإشارة وقد تكون بالكلمة وقد تكون بالنظرة وقد تكون بالتفاتة وقد تكون بإبداء الغضب عظة فإذا كانت المرأة توعظ بالقليل لا يجب علينا أن نعظها بالكثير
نعم جزاك الله خير
فإن وعظناها فلم تتعظ ونقلنا إلى الهجر فالهجر في الفراش ويكون بجوارها أو الهجر في اختيار مكان غير المكان في البيت فإن لم انتقلنا إلى خارج البيت الضرب بالسواك أو الضرب بما هو أشد أو ما هو أقسى هذا كله يحتاج إلى واقع تنزجر به المرأة لتعود إلى صوابها وليس القصد ضربها وإنما القصد تقويمها وإعادتها إلى حال صوابها
نسأل الله جل أن يصلحنا
آمين
يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقول أحد أننا نتحامل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهن عوان عندكم مثل الأسير العوان اللي هو الأسير
سيرات
فيجب وشيخ أشار أنه ما كان الرفق حتى الضرب يعني أنا برضك عايز أقول كيف يكون الضرب مغلف بالرفق سيدنا
يعني لو أن الرجل هدد المرأة بالضرب
دون أن يضرب
فازدجرت انتهت القضية
الحمد لله. نعم.
وهذا مغلف بالرفق
نعم.
ويضرب مرة على الجدار ومرة على البدن ومرة ويتعمد ألا يصيبها الضربة نعم. وإنما لأن القصد منها ليس الضرب. طيب. الضرب ذاته الضرب ذاته غير مقصود شرعا.
نعم. جزاك الله خير.
بل إن المرأة أمانة عند الرجل.
جزاك الله.
ينبغي أن يحافظ عليها. نعم. وما أكرمهن إلا كريم.
جزاك الله خير. ينبغي أن نذكر بأمور لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يكرهها. إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يبقى أوعى تضرب على خلق قد يكون عندها مثله أفضل منه بكثير. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله. وأنا قلت في الحلقة الماضية لابد أن تتذكر وأنت تتعامل مع امرأتك هذا الحديث، خيركم خيركم لأهله. ولما جاء النسوة يشتكين ضرب لرجالهم قال صلى الله عليه وسلم عن الذين ضربوا أولئك ليسوا بخياركم.
أولئك ليسوا بخياركم. نعم.
فمن الخطأ أن يكون أول العلاج الضرب، لأن الآية جاءت بالوعظ والهجر وبعد ذلك يكون الإخوة
الضرب. نعم.
وكذلك الضرب ليس هو سبيل المفلحين ولا سبيل أفضل الناس، بل تقول أم المؤمنين ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده قط
لامرأة
ولا قادما. نعم. نعم. إلا أن يكون في سبيل الله،
جهادا في سبيل الله.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أهدئ كده من هذه الحالة، عن الزوجة الصالحة التي إذا نظر إليها أسرتها وتطيعه إذا أمر.
نعم.
ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله. هذا حديث في مسند أحمد وقد صححه علماؤنا بشواهده. فعندنا هنا إذن مسألة الضرب لابد أن تقيد بهذه الضوابط، أن يكون فيه رفق، أن يكون في المرتبة، وأن يكون بحسب ما تنزجر المرأة. يعني يبقى اللي يقول أن الضرب لا يكون إلا بسواك نقول له لا.
أتذكر الآن يعني آية في سورة الروم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله جل وعلا جعل المرأة آية بيد الرجل، فلو تذكر الرجل دائما أن هذه المرأة آية من آيات الله له لكان الحال غير ذلك.
نعم.
وأنها آية من آيات الله، الله أعطاه تلك الآية ينبغي أن يحفظها بحفظ الله. والله جل وعلا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنكم أخذتموهن بأمان الله.
نعم.
واستحللتم فروجهن بكلمة الله.
نعم. جزاك الله خير.
فهذه أمانة عندنا، المرأة أمانة عند الرجل. شرطه أن تكون المرأة لا تزال على ضعفها وانكسارها وكمالها.
نعم.
لأن ضعف المرأة وانكسارها كمال لها.
نعم.
أما أن تترجل المرأة وتريد أن تصنع من نفسها طاغوتا وسلطانا فوق زوجها، ساعتها ستلقى هذا الأمر الذي هو لردها إلى صواب عقلها.
نعم.
وردها إلى صواب مسيرها، وهو عظوهن اهجروهن اضربوهن.
نعم. جزاك الله خير. وقد خاطب الله نبيه وقال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
أي الصلاة والسلام.
فهذا مع الناس، فما بالك مع زوجتك. وأنا أكرر لا يفرق مؤمن مؤمنة. في الصحيح أن ابن عباس قال كنت كثيرا ما أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللاتي قال الله فيهن إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فقال في الحج كده انتظر لما عمر كان يتوضأ فأحضر إليه الماء وقال أريد أن أسألك عن هاتين المرأتين. هذا الحديث من أجمل ما تسمع وترى في كيف كان يتعامل الصحابة مع أزواجهم، وهذا سنبدأ به بعد هذا الفاصل بإذن الله عز وجل. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كنا قبل الفاصل ذكرنا مسألة الضرب وكيف جاءت في كتاب الله وأنها جاءت مرتبة، وقلنا كما وضح فضيلة الشيخ كيفية الضرب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور ولم يمدح الذين ضربوا. وقلت وأذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، يعني ما يكرهاش، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والله كم من رجل كان يشتكي من امرأته ولما فقدها قال ما وجدت مثلها. فأنا أذكر إخواني بمثل هذا. وكنت قد بدأت في حديث نأخذه كده مقدمة لأمر سنذكره الآن. يقول ابن عباس: أردت أن أسأل عن المرأتين التي قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. عشان اللي بيشتكي كتير من زوجته. هذه الآية نزلت في حفصة وعائشة رضي الله عنهن وعن آبائهن أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أحب الناس إلى رسول الله وبنت أبي بكر وبنت عمر، ومع ذلك قال الله فيهم هذه الآية: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه. ثم قال ابن عباس فسرد عمر الحديث، قال يا ابن عباس إن كنا في مكة قوم نغلب نساءنا، يعني الكلمة للرجل. فلما قدمنا إلى المدينة كان إخواننا من المدينة قوم تغلبهم نساؤهم، يعني إيه أنت ممكن تاخد وتدي معاه في الكلام وتراجعوا كده. قال فصحت يوما على امرأتي فراجعتني، يعني قال لها كلمة ردت علي الكلمة. قال لها أتراجعيني؟ قالت ولم لا، وإن المرأة من زوجات رسول الله لا تراجعه. أنا سأقف هنا حتى لا أطيل الحديث، ممتع، ولعلنا إن شاء الله نقف معه وقفة عشان نسأل شيخنا عن بعض الأمور التي في هذا الحديث. زوجات رسول الله يراجعنه ويستكثرن عليه، يعني يقول له الدين، رضي الله عنهم أجمعين. ولما دخل عمر ورفع صوته قالوا إنك أفظ وأغلظ من رسول الله يا عمر. سيدنا زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم،
نعم،
وفيهم ما في النساء، كيف يستفيد الإنسان من هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كنا يراجعن النبي عليه الصلاة والسلام من لطف معشره
صلى الله عليه وسلم، نعم نعم،
وحسن كلامه صلى الله عليه وسلم، وحسن خلقه وحسن معاملته لهن جعلت النسوة يناقشنه ويراجعنه في الكلام، يقول القول ويقولنا لو أنك فعلت كذا، لو أننا فعلنا كذا، بل ويستكثرن عليه أعطنا أعطنا، حتى نزلت الآيات يعني في النساء: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالينا أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا.
لا.
النبي عليه الصلاة والسلام ليس معه أكثر من ذلك، هذا الذي عنده وقد أنفق عليهن
صلى الله عليه
بما
وسلم.
أعطاه الله عز وجل لينفق ذو ساعة
من ساعته،
من ساعته، فقد أنفق النبي عليه الصلاة والسلام مما وسع الله عليه. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام آل من النساء شهرا من كثرة ما راجعنه.
نعم صلى الله عليه وسلم.
واعتزل في مشروبة له صلى الله عليه وسلم، وبلغ هذا الأمر عمر رضي الله تعالى عنه،
حتى ظن أنه طلق نساء،
يعني أشيع هذا في المدينة في حديث عمر رضي الله تعالى عنه والأعرابي الذي كان ينزل عمر يوما، وهو ينزل يوما عمر ينزل على النبي عليه السلام يأخذ الوحي ويتعلم الدين، والرجل يسرح بغنم عمر. ثم في اليوم التالي فجاء هذا الأنصاري ليلا يدق الباب على عمر طرقا شديدا، وكان الناس يتحينون أو يظنون أن قد أشيع عند الناس أن ملك غسان يأتي لي يعني يغزو مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما طرق هذا الرجل الأنصاري على النبي عليه الصلاة والسلام الباب هذا الطرق الشديد، قام عمر رضي الله عنه: ما بك؟ أجاء ملك الغساسنة؟ أجاء بن غسان؟
نعم. قال الأمر أشد، هو أعظم من ذلك. نعم.
قال الأمر أشد.
نعم.
قال ما قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء.
نعم صلى الله عليه وسلم. طيب،
فجمع عمر رضي الله تعالى عنه عليه ثيابه وأسرع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الباب أبي موسى،
والقصة
يستأذن للنبي عليه الصلاة والسلام حتى دخل وأضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما طلقهن وإنما آل منهن شهرا صلى الله عليه وسلم تأديبا لهم.
نعم جزاك الله خير. أنا أذكر اليوم حقا للنساء.
نعم.
كثير من النسوة والله تظن أن هذا سباب لها، لكنه والله من أعظم حقوقها أن تعرف أن عقلها ليس كعقل الرجل، وأن يعرف الرجل ذلك، أن عقل المرأة مثل عقل الرجال، وأن يعرف أنها عندها نقصان في دينها. بعض الناس أول ما تقول له كده يقول لك يعني أنت بتقول أن النسوان نقصن عقل ودين بنفس اللفظ كده. الذي قال ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، قال أريت النار، فإذا وأنا أقول أزعم أن هذا حديث حق للنساء، قال أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قال الصحابة يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، كل هذه سنأتيها بإذن الله، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان ويكسرن اللعن. وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وفي الحديث أيضا في الصحيح النساء ناقصات عقل ودين. سألت المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ذاك يا رسول الله، ما يتلوش أنت بتشتمنا ليه؟ لا والله هذه ليست بسبة، بل حتى يعرف الرجال كيف يتعامل مع النساء. ابن عباس يقول لو عاملت امرأتي مثل الرجال فأنا أخالف هدي رسول الله، كيف وقد قال إنهن ناقصات عقل ودين. فهذا الحديث سيدنا حق للنساء أم على النساء؟
صدق. هذا الحديث حق للنساء،
نعم،
ومدح لهن وليس ذمة.
طيب.
لأن الله خلق المرأة هكذا، ولذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الحازم من إحداكن، قلنا يا رسول الله وما نقصان ديننا وعقلنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. ليس معنى ذلك أنها مجنونة.
لا، هم بيظنوا أن احنا لما نقول ناقصات عقل
ليس ناقصات عقل أنها مجنونة، لا لا.
طيب.
بل إنها ينبغي أن تعامل بلطف.
أي نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام يدخل على فاطمة فيقول لها يا فاطمة أين ابن عمك؟ يسأل على علي. أين ابن عمك؟ قالت يا رسول الله غاضبته فغاضبني فخرج. غاضبته من إنصافها رضي الله عنها،
رضي الله عنها،
أنها قالت إيه؟ غاضبته. المرأة حين تغضب تكفر العشير، إن رأت منك خيرا قالت إيه؟ شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. لكن من إنصاف فاطمة قالت غاضبته فغاضبني، يعني قلت له كلمة أغضبته فرد علي بما يغضبني فخرج. علي رضي الله عنه،
رضي الله عنه،
ما بقي في البيت، خرج. والقصة محفوظة، والنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليه فوجده مسندا ظهره إلى الجدار أو نائم، فقال قم أبا تراب. وكان علي رضي الله عنه يستحسن هذه الكنية ويحب أن يقال له أبا تراب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كان قد كناه ذلك. فليس من القضية مسألة نقصان العقل أن المرأة مجنونة، لا لا لا، ليست القضية هكذا، بل إن نقصان عقلها هذا هو كمال كما ذكرت لك في الحلقة الماضية.
ألا تعامل إلا على هذا،
تعامل على هذا، والله قد خلقها كذلك لتتحمل هذا الصبي المولود الذي لا عقل له.
نعم، في الحلقة الماضية ذكر الشيخ،
أي نعم،
أنا حتى تتعامل كيف تتعامل مع الصبي الذي لا عقل له أصلا. أقول مرضا ثانية، ليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات عقل ودين أنها مجنونة
أو أنها كافرة،
أو أنها كافرة، يعني نقصان الدين ليس معناه كفر، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علة ذلك. يعني كيف أرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعقلي؟ أنا سمعت بأذني من يرد هذا الحديث، سمعت اثنين. أقول ذلك لأقول كيف نتعامل مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول، لأن احنا للأسف أصبحت عندنا مشكلة أن كل من يتكلم بشيء عن المرأة يبدأ عدو للنساء، ومن اللي بيهضموا حق النساء، حتى اتهموا ديننا بذلك. في رجل فاضل سئل عن هذا الحديث، قالوا له إزاي الإسلام بيكرم المرأة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، شوف كلمة يعني إزاي كيف نتعامل؟ قال ده مش يمكن النبي كان بيهزر، أستغفر الله. كيف تدعي أيها الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيهزر باللفظ كده أو يمزح في دين الله؟ ده قال لعبد الله بن عمرو اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج من هذا إلا الحق. النبي هيهزر في دين الله؟ حتى لو مزح فمزاحه حق
صلى الله عليه.
أما الرجل الثاني هو رجل فاضل كما قلت في الأول، أنا قدمت كلام الثاني، قال إن الحديث ده خاص بالنسوة اللي كانوا على عهد رسول الله، يعني الصاحبيات الفضليات هن ناقصات عقل ودين، وأصحابنا اليوم من نسائنا اليوم كاملات. أنا أخشى يعني أن يكون هذا ردا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما هكذا يصلح أن نتكلم مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نؤمن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نفسره على ما جاء في كتاب الله. ما أحد من العلماء قال أن المرأة مجنونة أو كافرة لنقصان دينها، بل المرأة تجلس في المحيض 6 أيام و7 أيام لا تقرأ القرآن مثلا، لا تصلي لا تصوم، لابد أن ينقص الإيمان.
وفي الحديث
نعم
أليست إحداكن تمكس شطر عمرها
نعم
لا تصلي ولا تصوم؟
نعم.
واستدل به الفقهاء في على أن أقصى الحيض 15 يوما.
نعم.
المرأة تبقى هكذا
نصف الشهر
لا تصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف إلى غيرها.
نعم. وكذلك أما الأخرى فهذه ليست لنا دخل فيها، رب العالمين هو الذي جعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل، ماذا نقول في ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا هو نقصان عقله. ومع ذلك أكرر، هذا الحديث ليس سبة في النساء، بل لتعلم كيف تتعامل مع هذا الخلق الطيب اللطيف. هذا النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن لما أسر إلى حفصة ببعض الأمور أخبرت بها.
نعم.
يعني تظن إن عشان تقول إن النبي يعني أسر لي ببعض الأمور؟ من كمال خلقه وخلقه صلى الله عليه وسلم قال الله فعرف بعضه وأعرض عن بعض، لم يؤاخذ امرأته بكل شيء. كيف تعاملها كالرجال؟ كيف تريد أن تضربها كالرجال؟ كيف تريد أن تحاكمها كالرجال؟ بل لابد أن تتعامل المرأة أنك تعامل خلقة ليست كخلقة الرجل. إن المرأة خلقت من ضلع،
ضلع
وأعلى الضلع أعوجه، إن جئت تقيمه كسرته وليس سيدنا.
نعم.
وكسرها
طلاقها،
نسأل الله السلام. طيب
الله عز وجل قال في القرآن فإن لم يكونا رجلين في الشهادة على الأموال، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون
من الشهداء
أن
تذكر
إحداهما الأخرى. وفي قراءة
أن
تذكر إحداهما الأخرى، أي يجتمعا فيكونان مثل الذكر.
طيب أنا برضك أريد أن أسأل، هذا الحديث كيف نستفيد منه في معاملة النساء؟ أنت فضلتك قلت أنه ده حق للنساء.
نعم، حق للمرأة أن تعامل على هذا الخلق الذي خلقه الله عز وجل عليه، بأن تعذر حال حيضها، وأن تعذر حال ضعفها، وأن تعذر حال بكائها، وأن هذا الضعف الذي هو فيها كمال ينبغي أن يرعيه الزوج فيعاملها على ما خلق الله عز وجل، لا يجعلها صنوه لتكون هي وهو سواء
ندا بند،
ندا بند، بل يتغافل عن بعض تصرفاتها.
هذا كنت سأسأل فضيلتك،
يعني يأتي الأمر ويتغافل عن بعضه.
طيب.
وفي حديث أم زرع إن كان هناك،
لا أنا أقصد أن في حديث جاء أن الله يحب الرجل المتغافل، هذا حديث لا يصح عن رسول الله. لكن سيدنا ما هي الأمور التي يتغافل عنها الرجل وما هي الأمور التي لا يجوز له أن يتغافل؟ يعني مثلا امرأته متبرجة أقول أتغافل؟
لا لا،
ما الذي أتغافل عنه؟
التغافل فيما أباح الله عز وجل.
أيوة.
أم عائشة رضي الله عنها تصف النبي عليه الصلاة والسلام فتقول كان ضحوكا إذا دخل أو إذا ولد، سكيتا إذا خرج، يأكل ما وجد ولا يسأل عما فقد
صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام ضحوكا إذا ولد، إذا دخل البيت يدخل وهو مبتسم صلى الله عليه وسلم رفقا بأهله، سكيتا إذا خرج، إذا خرج من بيته لا يفسي سره، وإن كان هناك البيت فيه 9 نسوة والرجل الذي عنده امرأة واحدة عنده من الأمور ما عنده، فكيف ب9 نسوة؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام يخرج سكيتا صلى الله عليه وسلم.
الله سلم.
فكان ضحوكا إذا ولج، سكيتا إذا خرج، يأكل ما وجد، تمر، ماء، قليل كثير ولا يسأل عما فقد. هذا هو التغافل.
نعم التغافل يعني فيما أباح الله،
يعني أشياء قليلة.
أما إذا انتهكت حرمات
الله، إذا انتهكت حرمات الله كان الأسد الهصور
صلى الله عليه وسلم. قال لعائشة لما قالت حسبك من صفية كأنها قصيرة، يعني تشير لقصرة.
نعم.
قال لو قلت كلمة
لقد
قلت قلت كلمة لو امتزجت بباء البحر لمزجت.
نعم.
فهذه لا يتغافل عنها.
لا
امرأتك تغتاب الناس تقول لها تغافل، لا يجوز لك أن تتغافل. تنم بين الناس، لا يجوز لك أن تتغافل. تفعل المحرمات. لما كسرت أم المؤمنين الإناء نفسه لو قال غارت أمكم حفظ لها حقها، ومع ذلك قال إناء بإيه، ولكن إناء بناء. حدود الله يجب أن يقف مع الرجل، بس لابد أن يقف بحكمة. سيدنا في الحديث كفران العشير.
نعم.
ما معنى كفران العشير؟
وهذا أيضا مما جبل الله عليه النساء. أن المرأة لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط.
نسأل الله السلام.
ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج.
نعم.
على هذا العوج. وقلنا أن هذا العوج عوج كمال. لأن المرأة لو كانت مستقيمة كالرجل هكذا لا يلتقيان. لكن لابد من وجود شيء يجعل الألفة بين هذا الرجل وتلك المرأة حتى يقوم البيت.
نعم.
فهذا العوج الكفران العشير هذا من المرأة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما نظر كما ذكرت في الحديث إلى أهل النار فوجد أكثرها
النساء.
قالوا لما يا رسول الله؟ قال يكفرن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط.
وهذا نقوله حتى يصبر الرجال، هذا شيء ذكره النبي
جبلي
نقول
في المرأة.
في المرأة
لا فإن وجدته لا تستغرب له ولا تعاقبها عليه.
نعم.
لأن الله قد جبلها عليه.
يعني لا يظل الرجل يقول شوف بتنكر كل جميلي، خلاص هذا جبلت المرأة عليه. إن رأيت امرأتك إن أغضبتها تنكر جميلك فاصبر واحتسب ولك الأجر عند الله. أيضا يدخل في هذا سيدنا غيرة النساء. ما الغيرة التي يصبر عليها الرجل ويتغافل عنها، وما الغيرة التي يجب أن يقف معها؟
أما عن غيرة النساء فإن النساء يغرن جبلة وفطرة.
لا.
فإن كل امرأة تغار، تغار من أختها، تغار على زوجها من غير أختها. يعني تغار على زوجها من أختها، أختها يعني الزوجة الأخرى. يعني لو أن الرجل تزوج بامرأتين بثلاث بأربع فإن المرأة جبلة تغار من تلك الزوجات، كما أنها تغار من باب أولى على الزوج من غير زوجاته. من يعني قد يحدث من معاملة أو غيرها من الرجل مع غيره. وهذا الأمر ينبغي أن يحد.
طيب.
بحدود. أن كغيرة الرجل على امرأته فإن غيرة الرجل على امرأته أيضا لا حدود. فإن غار الرجل على امرأته فوق
الحدود، تعدى الحدود
فإنه يصل به الأمر إلى الشك وإلى
الله.
التهمة.
نسأل الله السلام.
فكذلك المرأة ينبغي أن يكون لغيراتها حدود تحد بها وهي في حدود ما أعطى الله عز وجل، ثم لا تنكر ما شرع الله.
نعم.
من للزوج من لأنه من حق الزوج أن يتزوج بثانية وثالثة ورابعة على ما شرع الله ولا يردن دين الله عز وجل.
طب لو ادعت أنها لا تصبر على ذلك عشان من أجل غيرتها، أنا امرأة أغار.
إيه هذا الكلام مردود عليها. لأن الله الذي خلقها وخلق الغيرة فيها هو الذي شرع للزوج أن يتزوج بأخرى.
نعم.
فهذه دعوة عارية عن الدليل. ينبغي أن المرأة تعالج نفسها مع هذه المسألة. وترضى بما كتب الله عز وجل.
نسأل الله. أما إذا انتهكت الحرمات
ولا تدخل في قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أسخط الله فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. يخشى على المرأة التي ترد مسألة التعدد أن تقع تحت طائلة قول الله تعالى ذلك بأنه
التعدد سنجعل له حلقة نتكلم ما له
ما بلاش يا مولانا.
أنت من الموحدين.
أنا من الموحدين وأخشى.
طيب عندنا أمر لعلنا نختم بها سيدنا.
نعم.
أنا كان نفسي في هذه الحلقات أن احنا نتكلم عن شيء من حديث أم زرع مثلا. نعم. وجلوس النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، لكن للأمانة يعني شيخنا الشيخ أبو إسحاق ما خللناش فرصة أن احنا نشرح هذا الحديث مرة أخرى. نعم. يعني كلما روانتني نفسي أن أنا أحضر شيء من حديث أم زرع أقول لا، كلام الشيخ أبو إسحاق بصراحة يعني جزاه الله عنا خيرا على المسلمين. نعم. لكن لعلنا نمر عليه مرورا سريعا بإذن الله. لكن عندنا مسألة أن المرأة صاحبة حيلة أحيانا تحتال على زوجها.
نعم.
فأيضا ما هو الضابط في مسألة أن أنا أقبل حيلة المرأة أو لا أقبل المرأة؟ وفي الصحيح أن حفصة احتالت. نعم. لو ساغ لي أن أقول ذلك على عائشة.
نعم.
نفسا في سفر كان يخرج مع عائشة فكان يأتي بجوارها في الهودج ويقعد يتكلم معها، فحفصة قالت لعائشة بدلي الأماكن، تعالي أنا في هودجي وأنت في هودجك، حتى تقول أم المؤمنين والله لقد وضعت رجلي في شق، أقول ليت حية تلدغني.
نعم.
لأن تركت هودجها لمين؟ للحفصة رضي الله عنهم أجمعين. ما هو المقبول في حيلة النساء وما لا يقبل؟
على كل أيضا الحيلة في النساء كمال.
نعم.
والحيلة في النساء معروفة، حتى ذكر الله عز وجل في القرآن في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، فالحيلة موجودة
صاحبتها. نعم.
والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال في حديث عائشة
مروا
أبا بكر يصلي بالناس قال إن كنا صواحب يوسف.
نعم.
فإن أمنا عائشة رضي الله عنها تخشى على أبيها أن يبغضهم الناس، لأنه أول من يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة لن يكون مقبولا، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك من حيلتها.
نعم.
فهذه الحيلة منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع. فإن كانت الحيلة فيما شرع الله عز وجل والزوج قبلها وتغافل عنها واعتبر نفسه أنه لا يعلم أو أنه لا يسمع وأنه لا يرى وأمر المسائل من كل حيلتين أغفل واحدة، من كل ثلاث أغفل واحدة، في هذه الحالة جزى المرأة، وإلا فيرد عليها حيلتها إن كانت تخالف شريعة أو تعدت.
إن كانت ستعدل للحرية.
نعم. نعم.
نسأل الله عجل أن نكون قد مررنا على بعض الأمور، ولعلنا إن شاء الله في حلقة قادمة سنذكر بعض الحقوق المشتركة بين الرجل وزوجته بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يصلح بيوتنا وبيوت المسلمين. ونسأل الله جل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع وأن ينفعنا به في الدارين، وأسأل الله جل أن يحافظ ويبارك في مشايخنا وعلمائنا وأن يبارك في هذه القناة المباركة وفي العاملين عليها بإذن الله عز وجل وفي مدرستنا المدرسة الربانية بإذن الله عز وجل. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
وإن من على صغار العلم قبل كباره بحسن الفهم ربت تلاميذه والرب